بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس إياكم في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا المجلس رقم كم؟ الرابع ما شاء الله. وكنا في المجلس السابق الذي هو المجلس الثالث بدأنا وتناولنا ما قرره الشيخ في معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن وصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله متصف بالكلام، وأن صفة الكلام ذاتية فعلية، لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلما سبحانه وتعالى، وأيضا يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا مما قرره أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل، وأن الله يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وأن هذا كله كلام الله عز وجل. وكما قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن القرآن كلام الله كيفما تصرف، إذا تلي أو حفظ أو كتب أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو سمعته الآذان ممن يتلو، فإن هذا كله لا يخرج القرآن ماذا؟ عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا مما أشار إليه الشيخ مسألة اللفظ، فإن الإمام أحمد ابتلي بتلك الفتنة العظيمة وهي فتنة القول بخلق القرآن، وكان من أساليب أهل الكلام وأهل الباطل أنهم يأتون بألفاظ مجملة بعد أن يعني يصابوا بالعجز واليأس من ترويج بدعتهم، يأتون بشيء يزخرفون به هذه البدعة. فأتوا بمسألة اللفظ، هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ وهل الإيمان مخلوق؟ وذكرنا لكم أن هذه ألفاظ مجملة تحتمل على حق وباطل، وأهل العلم بيّنوا أن كلام الله عز وجل صفته ليس بمخلوق، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. أما حركة العبد وحركة شفتيه ولسانه بذكر الله عز وجل أو بتلاوة القرآن، هذا مخلوق، لأن الإنسان مخلوق وفعله مخلوق، وصفة الإنسان ماذا؟ مخلوقة. ولذلك فرق بين أفعال العباد التي قرر فيها الأئمة أنها مخلوقة وصنف فيها الإمام البخاري خلق أفعال العباد، وبين اتصاف الله عز وجل بالكلام جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا وأشرنا إليها. اليوم إن شاء الله نريد أن نتكلم عن مقالات المخالفين ومنشأ الضلال عندهم وشيء من شبهاتهم، وجمهور من خالف في هذا الباب هم في الحقيقة خالفوا عملا بما عندهم من قواعد كلامية وقواعد فلسفية، ولذلك عامة المتكلمين والمتفلسفة الإسلاميين خالفوا في هذه الصفة، وكلامهم فيها طويل جدا، حتى قال أهل العلم أن أهل الكلام سموا أهل الكلام لأنهم كثر كلامهم في هذه الصفة وفي هذه المسألة، مسألة الكلام. ولذلك تجدون كلام أهل العلم في الرد عليهم والرد على شبهاتهم أيضا طويل. لو راجعنا نونية ابن القيم وجدنا الأبيات التي تكلم فيها عن هذه المسائل طويلة جدا جدا طويلة، يعني النونية 6000 بيت، قرابة 1000 بيت فقط في هذه المسألة، مسألة الكلام والقرآن ومقالات المخالفين وشبهاتهم وانشأ الضلال عندهم والرد عليهم، يعني 1000 في هذه المسألة. وأيضا كلامه رحمه الله في الصواعق المرسلة فإنه تناول رحمه الله الرد على المتكلمين. والصواعق المرسلة هو عبارة عن ترتيب وتهذيب وتقريب لدرء تعارض العقل والنقل لشيخه ابن تيمية. وتناول رحمه الله صفة الكلام من ضمن الصفات التي تكلم عنها، فهي أطول مسألة وأطول صفة تكلم عنها الشيخ، فذكر مقالات المخالفين في الكلام والقرآن والرد عليهم وشبهاته. وشيخه ابن تيمية حينما رد على الأشاعرة، فقط قول الأشاعرة الذي سنعرفه إن شاء الله، رد عليه من 90 وجه في كتاب معروف مطبوع في 3 مجلدات اسمه التسعيني. هذا في الرد فقط على قول الأشاعرة في القرآن والكلام. فهذه المسألة مسألة كثر فيها الكلام كما يقول ابن تيمية، كثر فيها الكلام وتحيرت فيها الأفهام. لكن أفهام من يعني اعتمد على علم الكلام، لم يعتمد على الوحي، ولذلك ظل. هذه المسألة إذا أردنا أولا أن نتكلم عن أصلها، فالقرآن ماذا يقول أهل العلم؟ القرآن كلام الله، يعني صفته، هو صفة الله. فأصل الكلام في هذه المسألة وأصل النزاع هو في الصفات. والجهمية وغيرهم من أهل الكلام حينما خالفوا، أصل خلافهم في هذه المسألة هو الخلاف في ماذا؟ في الصفات. طيب لماذا خالفوا في الصفات؟ أهل الكلام لهم أصل بعيد تفرعت عنه مسائل كثيرة جدا حتى وصلوا إلى هذه المقالات. وقد ذكر هذا الأصل الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وحكى مناظرة الجهم بن صفوان للملاحدة المعروفين باسم السمنية. السمنية هؤلاء ملاحدة، طائفة من الملاحدة لا يؤمنون بدين ولا برب ولا بإله، فناظرهم من أجل ماذا؟ أن يعني يقنعهم بالإسلام وبوجود الله، المناظرة لإثبات وجود الله عز وجل. فناظرهم ناظرهم، وهو لجهله بالوحي ما ناظرهم عن طريق الوحي، ولا الوحي فيه أدلة كثيرة عقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي نقلي وغيره من الأدلة. لكن هو ظن أن من لم يؤمن بالوحي لا تستطيع أن تناظره بالوحي، مع أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قوم هل يؤمنون بالوحي؟ ما يؤمنون بالوحي، والقرآن يخاطبهم، يخاطب كفار قريش ويخاطب اليهود ويخاطب المنافقين وغيرهم ممن لا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالقرآن، وتأتي الحجج من القرآن تخاطبهم. فهذا المبدأ الذي مشى عليه الجهم ابتداء هو خطأ، ولذلك ظن أن النقاش معهم لا بد أن يكون عقلي، فأخذ يعرض عليهم بعض الأشياء يريد أن يثبت وجود الله. فأراد ماذا؟ وهذا الأصل الذي تبعه عليه عامة المتكلمين عندهم نظرية، من أجل أن تثبت وجود الله لا بد أن تثبت حدوث العالم. وتفرع عن القول بحدوث العالم حدوث الصفات والأعراض الذي يسمونها الأعراض. وبالتالي كانت النتيجة أن المتصف بالصفات بالأعراض يسمونها مخلوق، فالصفات ماذا؟ مخلوقة. عرفتم لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ قالوا أن الصفات مخلوقة، وأتى بدليل حدوث الأعراض والأجسام من أجل أن يثبت حدوث العالم طيب لماذا يثبت حدوث العالم؟ من أجل أن يثبت أن هذا العالم الحادث خلقه الله. فلسفة طويلة. في الأخير ماذا قال له السومانية؟ قالوا طيب صف لنا ربك. تتكلم عن رب وخالق لهذا الكون، فتحير وقيل أنه ترك الصلاة 40 يوما، ثم بعد هذه المدة خرج بدليل حدوث الأعراض والأجسام وأن الرب لا يوصف، لأن الصفات من خصائص المخلوق ليست من خصائص الإله، ولذلك نفى ماذا؟ الأسماء والصفات، الجهل والصفات. جاءت بعده يعني فرق كثيرة، المعتزلة لا، قالوا نثبت الأسماء لا نثبت الصفات، الكلابية الأشعرية الماتريدية لا، حصل عندهم إثبات لبعض الصفات دون بعض. فأصل الخلاف مع المتكلمين ماذا؟ هو هذه النظرية، دليل حدوث الأعراض والأجسام. دليل حدوث الأعراض والأجسام دليل له مقدمات وتفاصيل طويلة، لكن خلاصته، وقد تكلم عن الشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، وتكلم عنه أيضا في دار تعارض العقل والنقل ومواطن من كتبه، لكن خلاصته ماذا؟ أنك أولا تثبت حدوث العالم. طيب هم أرادوا إثبات حدوث العالم، حدوث العالم لا يكون إلا بدليل حدوث الأعراض والأجسام، فالمخلوقات حادثة وصفاتها حادثة، من الذي خلقها وأوجدها؟ الخالق سبحانه وتعالى. فكان هذا هو أصل ماذا؟ أصل يعني الشر الذي جاء به الجهم الصفر. طيب لماذا الرب لا يوصف؟ قال لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فكان من نتيجة ذلك أن المخلوق هو الذي يتكلم أما الخالق لا يتكلم، وهذه أو أصل شبهة كما سنذكرها إن شاء الله، نتطرق إليها بإذن الله عز وجل. فأصل شبهة هؤلاء المتكلمين في الصفات عموما ومنها الكلام والقرآن، أنك إذا أثبتت الكلام إذن شبهت الخالق بالمخلوق، وهم وقعوا في شر مما فروا منه، فشبهوا الخالق بالجمادات والممتنعات والمعدومات، حتى يعني ظلوا ضلال عظيم. الإمام أحمد هنا ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال من أجل أن يعني نربط الحديث بسابقه، قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني إذا قلنا ليس بمخلوق فإنه هذا لا يعني يقل قدر القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وفي بعض النسخ ولا تضعف أن يقول أن تقول ليس بمخلوق، يعني بالنسبة لك أنت تعتقد. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. هذا كله مبني على ماذا؟ أن إثبات الصفات لا يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. قال وإياك مناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ إلى آخر ذلك. طيب هؤلاء المبتدعة نريد أن نذكر الآن خلاصة مقالات المخالفين في صفة الكلام والقرآن. طبعا الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة حكى هذه المقالات، ابن أبي العز في شرح الطحاوية، الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، غيرهم من أهل العلم اعتنوا بهذه المسألة وحكوا المقالات وردوا على مقالات المخالفين. وهذه المقالات وهذه المذاهب بعضها داخل في بعض، بعضها داخل في بعض، ولذلك نحن ربما نذكر 6 أو 7 أقوال وبعضها متداخلة في بعض. قبل ذكر مذاهب المخالفين، ما هو منشأ الخلاف الذي يدور عليه افتراق الناس في صفة الكلام والقرآن؟ الجواب منشأ الخلاف هو أحد أمرين. الأمر الأول، هل القرآن أو هل كلام الله عز وجل هل قوله سبحانه وتعالى وكلامه هل يتكلم بمشيئة وإرادة أو لا؟ هل الخالق سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئة وإرادة أو لا؟ نحن عرفنا مذهب أهل السنة ماذا؟ أن صفة الكلام ذاتية فعلية، فعلية بمعنى ماذا؟ شيخ عبد الرحمن؟ نعم، فعليا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، كلم آدم، كلم موسى، كلم يتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. المسألة الأمر الثاني في منشأ الخلاف مع هؤلاء، هل كلامه سبحانه وتعالى في ذاته، يعني قائم في ذاته، هل كلام الله عز وجل قائم في ذاته أم هو خارج عن ذاته؟ هل هو قائم بذاته أو خارج عن ذاته؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ صفة الكلام قائمة بذات الله عز وجل، فهي صفة كصفات الله عز وجل كلها، ذاتية فعلية، يعني هي ذاتية فعلية، وصفات الله عز وجل كلها قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ليست مخلوق منفصل عن الله عز وجل، وإنما حتى إضافة القرآن والكلام إلى الله ليس من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإنما من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن ذاته جل وعلا ليست مخلوقة، فصفاته ماذا؟ ليست مخلوقة، وكلامه ليس بمخلوق. فهذا هو منشأ الخلاف. منشأ الخلاف ماذا؟ هذان الأمران. الأول، هل الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته؟ هل يتكلم بمشيئة وإرادة أو لا؟ والأمر الثاني، هل كلامه سبحانه وتعالى قائم بذاته أو لا؟ من خلال مقالات الآن الفرق سنعرف، يعني بعضهم جمع بين الأمرين وبعضهم لا، تحقق فيه أمر دون الآخر. أول مذهب، نبدأ الآن بذكر أقوال المخالفين في صفة الكلام والقرآن. أول مذهب هو مذهب المتفلسفة، يعني الفلاسفة الإسلاميين الذين ينتسبون الإسلام، وهم في الأصل على مذهب الفلاسفة المشائين، يعني مذهب أرسطو. أرسطو مذهبه يسمى المشائين، مدرسة المشائين أو منهج المشائين. لماذا سمى المشائين؟ هناك يعني ذكر أهل العلم ذكروا أمرين. الأمر الأول، قالوا أن أرسطو في مدرسته التي كانت في أثينا في اليونان اخترع طريقة في التعليم، وهي أنه يدرس وهو يمشي مع الطلاب. وهناك أمر آخر ذكره بعض أهل العلم، قالوا لا، لأنه يعني هذه القواعد الفلسفية التي أتى بها تنتقل من مقدمة إلى مقدمة إلى مقدمة، تمشي من المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية إلى النتيجة هكذا، فلذلك سمون المشائين. على كل حال، مذهب هؤلاء الفلاسفة المقصود بهم أصحاب هذا القول الأول هم ابن سينا والفارابي، أشهر فلاسفة من يعني المنتسبين للإسلام، وإلا هم كفرهم أهل العلم، خصوصا ابن سينا. ابن سينا أصلا باطني، يعني على عقيدة الباطنية بل غلاة الباطنية، وابن تيمية تكلم عنه كثيرا، بل أكثر شخصيتين يعني تناول ابن تيمية مقالاته وفندها ورد عليها بالنسبة للمتفلسفة والمتكلمين الرازي وابن سينا، أكثر شخصيتين تكلم عنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن سينا يلقب المعلم الثاني، والفارابي يلقب المعلم الثالث. من الأول؟ أرسطو. طيب، هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء ابن سينا الفارابي لهم كلام، لهم كلام ولهم رسائل ولهم، وينتسبون الإسلام ومعدودين من علماء المسلمين، لكنهم في الحقيقة فلاسفة، يعني في كلامهم أمور طوام عظيمة جدا. ماذا قالوا؟ ومن طوامهم في مسألة الكلام، قالوا الكلام هو كلام الله والقرآن، قالوا هو فيض يفيض على النفوس، فيض يفيض على النفوس من معان ونحوها. فيض يفيض على النفوس من معان ونحوها. يعني قالوا كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني. طيب ما الذي يفيضها؟ من أين تأتي؟ قالوا من العقل الفعال. من العقل الفعال؟ قالوا جبريل. من الذي يعبر بالقرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن كلام من؟ كلام محمد. المعنى من وين؟ من جبريل فقط. هذا يعني حقيقة القرآن عندهم. طيب الآن نطبق على منشأ الخلاف. عرفنا الآن قالوا كلام الله هو فيض يفيض على النفوس من معان من العقل الفعال الذي هو جبريل. وبعضهم يذكر أشياء أخرى ما نفصل فيها، لأن هذا القول يعني لن نتناول الرد عليه، لأنه كما يقول أهل العلم تصور هذا القول كافي في رده وإبطاله. فهذا القول على هذا القول أن الكلام غير متعلق بمشيئة الله لأنه بين جبريل ومحمد، وأيضا هو خارج عن ذاته، مخلوق خارج عن ذات الله، ليس صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب المتفلسفة كابن سينا والفارابي. المذهب الثاني الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة ونحن دمجنا بينهم، وإلا بينهم تفاصيل وكذا، لكن قولهم مؤدى واحد وحقيقته واحدة. الجهمية والمعتزلة ماذا قالوا؟ مر معنا مذهب الجهم الصفوان، صح؟ ماذا يقول في القرآن؟ القرآن مخلوق والكلام مخلوق، خلقه الله منفصل عنه، قال خلقه الله عز وجل فهو مخلوق ليس صفة. طيب حقيقة القول بالنسبة لمن شاء الخلاف هنا يقولون هو واقع بمشيئة الله لكنه مخلوق ليس صفة قائمة بذات الله. هو واقع بمشيئة الله لكنه ماذا؟ مخلوق، فهو ليس بصفة قائمة بذات الله لأنه لا يفيدون الصفات كلها. هذا مذهب الجميع المعتزلة. المذهب الثاني الثالث الكلابية والأشعرية، ودمجنا بينهما أيضا لأنهم يشتركون في شيء ويختلفون في شيء، نبينه. الكلابية والأشعرية، الكلابية أتباع ابن كلاب الذي تتلمذ عليه في طور من أطواره أبو الحسن الأشعري. ومعلوم أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله أول طور له كان على الاعتزال، ومكث 40 سنة، ولذلك هو من أدرى الناس في مذهب المعتزلة، ولذلك كلامه في مقالات الإسلاميين، كتابه مقالات الإسلاميين من أهم المصادر في مقالات المعتزلة. ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم ترك هذه المذاهب وانتسب إلى السلف وصنف أكثر من رسالة في هذا الباب. ولذلك الأشعرية يعني بعده ينتسبون إليه، وهم في الحقيقة على مذهب ابن كلاب، وزادوا أيضا على مذهب ابن كلاب، لأن أصلا الأشعرية إذا أردنا أن نتكلم عن تفاصيل الأشعرية فإنهم مروا بأكثر من طور، تقريبا 3 أطوار، حتى استقروا على يعني ما نظمه هو اللقاني في جوهر التوحيد وشروح جوهر التوحيد. الآن ما هو مذهب الكلابية والأشعرية؟ قالوا الكلام معنى، الكلام معنى قائم بالنفس، الكلام معنى قائم بالنفس. انتبهوا، معنى ليس ألفاظ ليس حروف، معنى. طيب ما الفرق بين مذهب الكلابية والأشعرية؟ الفرق هو كالتالي: الأشعرية جعلوا الكلام عبارة عن معنى واحد قائم بالنفس. الأشعرية جعلوا القرآن عبارة، أو الكلام عموما، صفة الكلام عبارة عن معنى قائم بالنفس، معنى واحد، معنى واحد وليس بحرف وليس بصوت، وينصون على النفي هذا، ليس بحرف وليس بصوت. أما الكلابية فجعلت الكلام خمس معاني، فهو معاني ليس معنى واحد عند الكلابية، خمس معاني. ما هي المعاني؟ الأمر والنهي والخبر والاستخبار اللي هو الاستفهام، إن شئت قل استخبار إن شئت قل استفهام، أمر ونهي خبر استفهام، هذه أربع معاني. والمعنى الخامس قالوا المعنى الجامع لها، المعنى الجامع لها هذا معنى خامس. فماذا قالوا الكلابية؟ قالوا الآن القرآن معنى قديم أو معاني قديمة، إن عبر عنها بالقرآن، إن عبر عنها بالعربية كانت قرآنا، وإن عبر عنها بالعبرية كانت توراة، وإن عبر عنها بالسريانية كانت إنجيلا، وهكذا. لكن عند الأشعرية كلام نفسي واحد، وبالتالي عندهم عين الأمر هو عين الخبر، وهذه مسألة عظيمة في أصول الفقه. وأصول الفقه يعني فيه مسائل كثيرة هي دخل عليه علم الكلام، لأن كثير من الأصوليين إما عندهم اعتزال أو عندهم أشعرية، خصوصا الأشاعرة كثير منهم علماء كبار في أصول الفقه، الجويني مثل الرازي مثل الآمدي، حتى من المتأخرين منهم. ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرحه على روضة الناظر المعروف في مذكرة أصول الفقه نبه على هذه المسألة، في مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه مسألة أصولية دائما تذكر. الشيخ نبه على هذا، قال من يقول الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هذا هو قول الأشعري الذين يقولون بالكلام النفسي، وله تحقيق بديع جدا في هذا الموطن رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس به. طيب، حقيقة قول الأشعرية والكلابية هنا بالنسبة لمنشأ الضلال ماذا؟ عندهم صفة الكلام والقرآن معنى قائم بذات الله، لكن معنى قديم غير متعلق بالمشيئة والإرادة، معنى قديم غير متعلق بالمشيئة والإرادة. وهذا القول اللي هذا القول حقيقة قول الكلابية الأشعرية هو الذي صنف فيه ابن تيمية التسعيني، ورد عليه من 90 وجه، وعقد في آخر الكتاب مقارنة بين قول المعتزلة والجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق صراحة، وبين قول الأشعرية، وبين أن قول الأشعرية أسوأ من قول الجهمية في التحايل. ثم في النتيجة ماذا التي ينصون عليها؟ قالوا القرآن عبارة عن حروف معاني، الحروف مخلوقة والمعاني قديمة. سنأتي على شيء من أدلتهم وشبهاتهم نتكلم عنها إن شاء الله. طيب، الآن المذهب الرابع، هذا مذهب اندثر وقديم لكن نص عليها أهل العلم، وحصل في فترة من فترات أن بعض الفقهاء وبعض المحدثين تبنوا هذا القول. ما هو هذا القول؟ قول الاقترانية، هذا القول الرابع، قول الاقترانية أو السالمية، أتباع أحمد بن محمد بن سالم، الاقترانية أو السالمية أتباع أحمد بن محمد بن سالم، هذا توفي سنة 297، تقدم جدا. ما حقيقة قوله؟ طبعا هذا القول ذكره ابن القيم في النونية وفي الصواعق. حقيقة هذا القول ماذا يقول؟ يقول صفة الكلام أو القرآن، يقول القرآن عبارة عن حروف ومعاني أزلية، حروف ومعاني أزلية مجتمعة في الأزل، حروف ومعاني أزلية مجتمعة في الأزل، لا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة. طيب، إلى الآن ما انتهينا من هذه المقالة، مقالة عجيبة. يقول: واللفظ والمعنى لا ينفصلان، اللفظ والمعنى لا ينفصلان. الأشعرية الكلابية فصلوا بين اللفظ والمعنى، هنا يقول اللفظ والمعنى لا ينفصلان. مثاله يقول: باسم، بسم الله. يقول: السين ليست سابقة، الباء ليست سابقة على السين، ولا السين مسبوقة بباء. وإنما عندها مقترنة، وإنما عندها مقترنة، ولذلك سموا ماذا؟ الاقتران. حروف القرآن كلها مقترنة، لا تقول حرف قبل حرف ولا آية قبل آية، كلها مجتمعة في الأجل. حتى يقول الترتيب يعني يكون فقط في السمع في الآذان، أما في حقيقة الأمر ماذا؟ هي لا يسبق، ليس هناك حرف يسبق حرف، وإنما هي مقترنة. ما معنى مقترنة وسبقته؟ قول عجيب. ابن القيم رحمه الله لما نظم هذا في نونيته ختم هذا القول، قال: فاعجب لذا التخليط والهذيان. قال: هذا هذيان، هذا ليس قول وليست عقيدة. لذلك يعني حكاية هذا القول كافية في رده، أهل العلم لا يطيلون في الرد على، قال: فاعجب لذا التخليط والهذيان. المقالة الخامسة مقالة الكرامية، مقالة الكرامية. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهذا ظهر في فترة وكان يعني ينتسب إلى السنة واشتغل بالحديث، وله مقالات عجيبة جدا عجيبة، يعني مقالته في الإيمان من أعجب ما يكون، ومقالته هنا أيضا، وعنده مقالات يعني نسب إليه التشبيه والتجسيم، ولذلك حتى أن فيه هناك مقالات نسبت إليه عجيبة جدا، حتى قيل أنه يعني ربما نسجت حوله الأساطير من تناقضات التي نسبت إليه، ولذلك اندثر مذهبه، لكن مقالاته موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم. ماذا يقول الكرامية؟ يقولون: القرآن حروف وأصوات، حروف وأصوات وألفاظ ومعاني، حروف وأصوات وألفاظ ومعاني قائمة بذات الرب، قائمة بذات الرب، ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته، ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء. هذا حق ولا باطل؟ حق. ما هو الباطل الذي عنده ابن كرام؟ يقول: لكن الله عز وجل تكلم بها بعد أن لم يكن متكلم، وأن الله تكلم بها بعد أن لم يكن متكلم، وأنه حادث، هذا الكلام وهذا القرآن حادث بعد أن لم يكن، وأن صفة الكلام حدثت بعد أن لم يكن متصفا بها. طبعا هو عنده تجسيم وعنده تشبيه ابن كرام. فهذا خلاصة قول ماذا؟ ابن كرام. وبالتالي يعني صفة الكلام ليست قائمة بذاته، وإنما حادثة حدثت بعد أن لم تكن عند ابن كرام. لكن هو يقول أنها تتعلق بمشيئة، لكن ليست صفة قائمة بذات الله وإنما حادثة. يعني فحقيقة قوله يعود إلى ماذا؟ خلق القرآن، خلق القرآن. المقالة السادسة والأخيرة هي مقالة الحلولية والاتحادية، يعني نحن دمجنا بينهما لأن مؤداهما واحد، يعني أصحاب وحدة الوجود الذين منهم ابن عربي. ماذا يقولون في الكلام والقرآن؟ يقولون: كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان حقا أو باطلا. كل كلام حتى كلام الإنسان وغير الإنسان. يقولون كل كلام في الدنيا وفي الوجود هو من كلام الله، هو كلام الله. قال ابن العربي: ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. طبعا هذا القول من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون. ويعني من المواقف أو الحوادث التي ذكرها ابن تيمية في الرد عليهم، وابن تيمية رد على هذه الطائفة في مواطن كثيرة من كتبه، خصوصا في مجلدات مجموع الفتاوى 11 و12 و12 تناول ما يتعلق بالتصوف والسلوك، ومثله كتابه يعني الفرقان والتحفة العراقية في الأعمال القلبية، رد على هؤلاء المتصوف حتى في التدمري، لأن من مقاصد و يعني المقاصد الكلية التي تناولها ابن تيمية، وهذا ذكرنا لكم سابقا، أنه كما أنه أبطل ما عند المتكلمين من تعارض العقل والنقل، كذلك أبطل مما عند الصوفية من تعارض الحقيقة الصوفية والشريعة. لأن الصوفية عندهم لا، الحقيقة إذا وصلت للحقيقة الشريعة هذه تنهدم عندهم، وليست عندهم شريعة. لكن بالنسبة لمسألة الكلام، يقول أحد هؤلاء الاتحادية الوجودية ماذا قال؟ أخذ يقرر وينتصر لهذا القول، يقول كل كلام هو كلام الله، لأنهم يعتقدون أن كل ما في الوجود هو الله، حتى يصرحون يقولون الخالق هو عين المخلوق. ثم ماذا قال هذا الاتحادي؟ قال: ومن لم يقل بهذا القول فقد كذب. فقال له الذي يناظره: من الذي كذب؟ من الذي كذب له؟ أن تقول كل شيء ماذا؟ هو الله، وكل ما في الوجود هو الله، ثم تقول من قال بغير هذا القول فقد كذب، من الذي كذب له؟ ولذلك هذا القول يعني من أفسد ما يكون. لكن العجيب إلى اليوم يوجد من يقرأ كتب ابن عربي وينقل على كتب ابن عربي وكأنه زاهد وعابد، وفي الحقيقة يعني هذه المسالك الصوفية، كون الإنسان يبحث عن الحقيقة وعلى مصطلحات هؤلاء الصوفية، في الحقيقة أنه يفتح باب الإلحاد وترك الشريعة، ترك الشريعة، وأن الإنسان يتعبد بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويترك الوحي ويترك الشريعة حتى ينسلخ. لذلك هم هؤلاء ألحدوا، كثير منهم ألحدوا. طبعا التصوف، هناك التصوف الغالي وهناك دون ذلك، لكن في الحقيقة هذا التصوف، كون الإنسان يعبد الله عز وجل بأشياء ما جاءت في كتاب الله ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويبحث عن أي طريقة يعني تعجبه فيعبد الله عز وجل بها، هذا هو الذي ماذا أوردهم هذه الموارد حتى أصبح التصوف بوابة للإلحاد. ولذلك ابن الجوزي له كلام نفيس جدا في كتاب تلبيس الإبليس، كيف لبس إبليس على هؤلاء، حتى أن بعضهم يعني يترك المساجد، يقول أنا أجد قلبي مثلا في البيت فما يذهب المسجد، وبعضهم يقول أجد قلبي في الفلات في الصحراء، وبعضهم في الكهف، وبعضهم في جبل، ولذلك كثير منهم ما يصلون في المساجد، يقول لا أنا ما أخشع في المسجد، أخشع في كذا. فهو يبحث عن الهوى، لا يبحث عن أمر الله عز وجل وعما يقتضيه الدليل. ولذلك يعني فتحوا على أنفسهم أمور كثيرة، ومنها الذي زعموا أنه زهد وهو ليس بزهد، لأن الزهد الحقيقي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أخذوا يحرمون على أنفسهم طعام وشراب، حتى يقول ابن الجوزي لأنهم تركوا كثير من الأطعمة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم فسدت عقول. وأخذ يذكر كلام بعض الأطباء يعني بعضهم حرم على نفسه اللحم، حرم على نفسه الخبز، حرم على نفسه كذا، يقول هذا يؤدي إلى فساد في العقل وأمراض، يعني مثل ما هو اليوم موجود نقص في فيتامينات معينة مثلا، يقول نقص هذه يعني مثلا فيتامينات، معنى كلام ابن الجوزي يجلب على الإنسان وساوس ويدخل في وسواس ويدخل في، وهذا الذي جعلهم ماذا؟ فسدت عقولهم حتى دخلوا في هذه المقالة. فهذه حقيقة قول الاتحادية، هذه خلاصة أقوال الناس في الكلام. الآن يعني قول الفلاسفة، قول الاتحادية الاقترانية، هذا في الحقيقة تصوره كافي في ردي، لكن عندنا أهم شيء مقالة من؟ المعتزلة والجهمية ومقالة الأشعرية. هؤلاء أهل العلم تناولوا هاتين المقالتين بالرد والإبطال، وبينوا شبهات هؤلاء الفرق وردوا عليه، ولذلك سنذكر بعض هذه الشبهات. هناك شبهة عقلية مثل ما ذكرنا لكم، شبهة جامعة كلهم اعتقدوها، وعلى أساسها قالوا هذه المقالات، وهي ماذا؟ أن إثبات الكلام يستلزم التشبيه، لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. قالوا فإذا أثبتت أن الله متصف بالكلام أنت شبهته بالمخلوقين، تقول حرف، حروف وأصوات، وهذا يلزم منه ماذا؟ مخارج الحروف والفم واللسان واللهى، وهذا كله باطل. الله عز وجل ماذا قال؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهم شب أولا اعتقدوا التشبيه، ثم ماذا؟ ثم فروا. ولذلك هذه الشبهة الرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، قد دلت الأدلة الكثيرة على أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولا يجوز تشبيهه بخلقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هل تعلم له سبيلا، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، ومع ذلك الله عز وجل ماذا؟ أثبت لنفسه الصفات سبحانه وتعالى، قال وهو السميع البصير، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا وجه. وجه آخر وهو الذي دائما يقرره أهل السنة، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا الأصل قرره الإمام أحمد في الرد على الجهمي والزنادقة، حينما قال إذا قال لك الجهمي كيف كلامه، كيف نزوله، كيف استواؤه، قل له كيف هو، لأن عامة الفرق حتى الجهم يثبت ذاتا موجودة، الذي لا يثبت ذات لا يؤمن بوجود الله، كل من يؤمن بوجود الله يثبت ذاتا للرب سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، ذاتا لا تشبه الذوات. فالصفات القول فيها فرع عن القول في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته ماذا؟ لا تشبه صفات المخلوقات، فكلامه جل وعلا ماذا؟ لا يشبه صفات المخلوق. وجه الثالث أن صفة الكلام صفة كمال، وعدم اتصاف الرب بالكمال هذا وصف له بالنقص. موسى عليه السلام لما عبد قومه العجل وجاء وأنكر عليهم وأبطل هذا الفعل الشنيع، حينما عبدوا العجل ماذا قال لهم لما اتخذوا العجل؟ قال ألم يروا ماذا بالنسبة للعجل؟ واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمه، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، لا يكلمهم. فعدم الكلام هذا صفة ماذا؟ نقص في المعبود. ولذلك الأصنام والأوثان تجدون فيها آيات كثيرة في كونها يعني لا تنفع، لا تضر، لا تسمع، لا تبصر، لا تتكلم. إبراهيم ماذا قال لأبي؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فعدم اتصاف المعبود بالصفات التي منها الكلام هذا ماذا؟ نقص. وتشبيه له ب يعني هم أرادوا ألا يشبه بالإنسان، ذهبوا شبهوا بماذا؟ بالأصنام، ففروا إلى ما هو أسوأ. وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكرها أهل العلم. طيب، هذه الشبهة الأولى وهي شبهة عقلية. الشبهة الثانية وهي شبهة تعلق وتمسك بها المعتزلة في النصوص، وهم في الحقيقة يعني سواء المعتزلة أو الكلابية والأشعرية يعتقدون ثم يستدلون. هم اعتقدوا شيء ثم ذهبوا إلى النصوص يتشبثون بما يعني يخدم مذهبه، خلاف لطريقة أهل السنة الذين يستدلون ثم يعتقدون. هؤلاء ذهبوا إلى قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. فقالوا ماذا؟ إذن القرآن مخلوق داخل في شيء. فقالوا كل تفيد العموم وشيء نكرة، وهذا من أبطل الباطل. والرد عليه من وجوه كثيرة ذكر أهل العلم. أول أمر، أول وجه، هو عدم تفريقهم بين الذات والصفات. الذات والصفات، وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهم لم يفرقوا بين ذوات وصفات وأسماء المخلوقات وذوات وأسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، يعني المخلوقات ليس الخالق سبحانه وتعالى. فالمخلوقات، المخلوق الإنسان واسمه وفعله، الله خلقكم وما تعمل، هو مخلوق لله عز وجل. فمعنى الآية الله خلق، الله خالق كل شيء مما هو يخلق ومما هو مخلوق. أما ذاته جل وعلا هم يتفقون معه، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا وجه. وجه آخر هو أن هذا التعبير وهذا الأسلوب في لغة العرب لا يفيد العموم من كل وجه، وإنما بحسب سياق ومعنى الكلام، وهذا له نظائر. قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. ما دمرت السماوات والأرض، وإنما دمرت يعني تلك الأمة التي الله عز وجل أنزل عليها العذاب، وهذا له نظائر كثيرة ذكرها أهل العلم. هذه أشهر شبهة عند المعتزلة والجهمية، وإن كان عندهم بعض الشبهات. وقد اعتنى بهذه النصوص وهذه الآيات الإمام أحمد في كتاب الرد على الجميع والزنادقة، فإنه ذكر كل الآيات، لكن هذه أشهر آية تمسكوا بها، وإلا باقي الآيات يعني ليس لهم فيها أبدا وجه من وجه دليل معتبر في الاستدلال، لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبة لمقالة الكلابية والأشعرية تمسكوا أيضا هم ماذا يقولون؟ مقالتهم أن الكلام نفسي، القرآن كلام قائم بنفس الله عز وجل، فالمعاني قديمة أو المعنى قديم والألفاظ مخلوق، فهو كلام قائم بنفس الله عز وجل. أشهر شبهات هؤلاء نذكر شبهتين. الشبهة الأولى تمسكوا بقوله جل وعلا: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قالوا هذا دليل على إثبات الكلام النفس. الرد على هذه الشبهة وهذا الاستدلال من وجوه. الوجه الأول أن عامة المفسرين قالوا أن معنى هذا هو الكلام في السر، يعني هؤلاء الكفار والمنافقين كانوا إذا جلسوا مع بعض فيما بينهم ماذا يقولون؟ كما قال جل وعلا، ها؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلى بعضهم إلى بعض، فهم إذا جلسوا في السر يقولون هذا الكلام، لولا يعذبنا الله بما نقول. وعلى فرض هذا الوجه الأول أن عامة المفسرين وأكثر المفسرين على هذا. الوجه الثاني في الرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية أن هذه الآية فيها إثبات الكلام النفسي إذا قيد بالنفس، فهنا قال في أنفسهم، وجاء في الحديث أن الله عز وجل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. وهناك أكثر من نص فيه تقييد الكلام بالنفس، فهذا لا إشكال فيه إذا جاء مقيد. لكن قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله من غير تقييد بنفس، ونادى ربك موسى، آيات كثيرة مرت معنا في المجلس السابق في أدلة أهل السنة ليس فيها تقييد بالنفس، فهذه لماذا تحمل على النفس أو على الكلام النفسي؟ فلا يجوز حمله، يحمل ما قيد، ما قيد يحمل، كما في قصة السقيفة لما قال عمر رضي الله عنه لما ذهب هو وأبو بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة قال وزورت في نفسي كلام. فالكلام في النفس يقيد أنه نفس، يقيد أنه نفس. وهذه المسألة رد عليها الشيخ الإسلام من كم وجه؟ هذا القول من 90 وجه، ومنها هذه الآية. تكلم عن هذه الآية من وجوه كثيرة، من الوجوه التي ذكرها قال أن كل فقهاء المسلمين يقولون أن الكلام في الصلاة ماذا؟ مبطل للصلاة. طيب إذا تكلمت في نفسك تبطل صلاتك؟ لا تبطل، ولا كل الناس بطلت صلاتك، صح؟ وهذا من أوجه الرد عليه. فالكلام الذي يكون في النفس، الخواطر التي تكون في النفس التي لم يتلفظ بها الإنسان لا تسمى كلاما إلا إذا قيدت بالنفس. أما إذا قيل فلان تكلم هذا ليس بكلام نفسي، إذا أطلق من غير تقييد فهو ليس بكلام نفسي، بل هو كلام وصوت وحروف وكلام حقيقي. هذا يعني أشهر النصوص التي تمسكوا بها. هناك وجه آخر وشبه أخرى أرادوا بها إثبات مقالة الكلام النفسي، وهو بيت للأخطل. ماذا يقول الأخطل؟ تعرفون الأخطل؟ شاعر من الشعراء يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدلوا ببيت للأخطل، هذا الشاعر، فقالوا هذا البيت دليل على أن الكلام في النفس، الكلام نفسي. والرد على هذا البيت من وجوه كثيرة، حتى ابن القيم ذكر أكثر من 10 وجوه في الصواعق المرسلة. وابن تيمية رد عليه في كثير من كتبه حتى في لاميته، لامية ابن تيمية ماذا قال؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. تركوا كل آيات القرآن وجاءوا إلى بيت للأخطل. فالرد على هذا البيت من وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت أنكره جمهور النحويين وقالوا لا يصح عن الأخطل، وليس موجود في ديوانه الذي روي عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأخطل نصراني، كيف نترك كلام الله عز وجل وتلك الأحاديث الكثيرة لقول نصران؟ الأمر الثالث أن النصارى عندهم ضلال في كلام الله، لأنهم يعتقدون أن كلام الله كن هو عيسى، يعتقدون أن الكلمة عيسى، فعندهم ضلال في كلام الله. هذه وجوه ثلاثة. الوجه الرابع، عادوا إلى البيت فقالوا على فرض صحته ونسبته، ونعود إلى الكلام الذي قلناه قبل ذلك، وهو ماذا؟ قالوا أن البيت أصلا يعني رد عليكم، فالكلام في الفؤاد صحيح في الفؤاد إذا كان لم ينطق به الإنسان، لكن إذا تكلم به ونطق به أصبح كلام، فلا فرق بين تلك المعاني وتلك الألفاظ، لأن الكلام حقيقته ماذا؟ ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات. وروي هذا البيت بلفظ آخر وهو إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. فالخلاصة أن هذا البيت ليس فيه أي دليل على قولهم ماذا؟ بالكلام النفسي، ولا يجوز رد النصوص الكثيرة ببيت لشاعر نصراني مشكوك ماذا؟ في نسبته. هذا خلاصة ما أردنا يعني بيانه في هذا المجلس، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بمسألة الرؤية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.